الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. قصة قارون. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الإخوة الأعزاء. قارون شخصية من قوم موسى عليه السلام أو من قرابته، ولعله تبعا للنصوص المفسرة ابن خالة موسى أو ابن عمته، وأيا كانت صلته بموسى عليه السلام فإن النص القرآني الكريم صاغ من الشخصية المذكورة حكاية أو أقصوصة تحوم على أكثر من حدث وموقف يتصل بسلوك هذه الشخصية التي أنعم الله عليها، لكنها بغت وتجبرت حتى لفتها نهاية كسيحة، جوابا لعدم تثمينها لنعمة الله تعالى، على نحو ما تفصله الأقصوصة الآن، وهي تبدأ على هذا النحو: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. من الزاوية الفنية هذه البداية تجمل لنا كل شيء، إذ تمهد للأجواء التي ستتحرك من خلالها شخصية القصة أو بطلها الكسيح ونمط سلوكه والشخوص الذين تعاملوا معه أو تعامل معهم، مضافا إلى المنبه أو المثير الذي تحركت الأقصوصة وشخوصها وأحداثها من خلاله، ونعني به نعم الله سبحانه وتعالى متمثلة في تلك الكنوز أو الأموال الضخمة التي أغدقتها السماء على الشخصية المذكورة. هذه البداية القصصية هيأت ملابسات الموقف الذي ستتحرك الأقصوصة في نطاقه، وهي ملابسات من وجهة نظر فنية تحقق لدى السامع أو القارئ أكثر من إثارة فيما يتصل بتنبؤاته وتطلعاته في استشفاف الأحداث اللاحقة، فضلا عن لمها لكل عناصر الحدث أو بيئة القصة. فنحن الآن حيال شخصية نسبتها القصة إلى موسى عليه السلام من حيث العلاقة الاجتماعية أو النسبية، لكنها باغية، أي شخصية قارون، وقد أوتيت من الأموال أو الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء حتى بالعصبة أو بالجماعة أولي القوة، ولكن ما وراء هذا كله من دلالة؟ هذا ما نتبينه من التفصيلات التي ستسردها هذه القصة وفق صياغة فنية ممتعة حافلة بعناصر الإثارة التي تفرزها لغة الشكل القصصي في ميدان عرض الحقائق. والآن نتابع دلالات هذه البداية القصصية وما تنطوي عليه من سمات فنية، بادئين بشخصية قارون بطلها المهزوم. لقد نسبت القصة قارون إلى قوم موسى عليه السلام، فما هي الدلالة الفنية لهذا الانتساب؟ من الممكن من الزاوية الفنية أن تعرفنا القصة بأي بطل مهزوز السلوك كقارون من حيث التعريف بهويته ومركزه الاجتماعي، بهويته من حيث الاسم المحدد، وبمركزه من حيث السمة الاقتصادية. ومن الممكن أيضا أن تهمل القصة اسم بطلها مثلا، كما هو الأمر في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، حيث شابهت شخصيته شخصية قارون في كفرانهما النعم، لكن دون أن تعرفنا القصة اسم ذلك الرجل ومنزلته الاجتماعية. أما في قصة قارون فإن القصة لم تكتفي بتعريف هويته الشخصية فحسب الاسم، بل أضافت لذلك تعريفا آخر هو انتسابه إلى قوم موسى عليه السلام، مع ملاحظة أن النصوص المفسرة تحدد هذا الانتساب إلى أنه قرابة، كأن يكون ابن خالة موسى عليه السلام أو ابن عمه مثلا. وطبيعي فإن القصة لا تعرفنا عبثا بمثل هذه السمات، بل إن الأمر ينطوي لا محالة على سر فني تستهدف منه إيصال حقائق معينة نفيد منها في تعديل السلوك. فما هي إذن دلالة انتساب قارون إلى قوم موسى عليه السلام؟ في تفسيرنا الفني الصرف أن قوم موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل طالما أغدقت السماء عليهم نعما لا تعد ولا تحصى، لكنهم مع ذلك كله كفروا تلك النعم ومارسوا ألوانا من السلوك الشائن حدثتنا نصوص القرآن الكريم عنه بالتفصيل في مواقع شتى. طبيعي ثمة رهوط منهم ساندوا موسى عليه السلام وكانت مواقفهم إيجابية في هذا الصدد، وفي الأخصوصة التي نتحدث عنها قصة قارون نجد تمثيلا أو نموذجا لكل من الفريقين فيما يمثل قارون تجسيدا للفريق الكافر بنعم الله تعالى، وبالمقابل كما سنرى في التفصيلات اللاحقة من القصة نجد أن قومه أنكروا على قارون سلوكه الشاذ وحذروه من ذلك. والمهم هو أن شخصية قارون تمثل ذلك النمط الكافر بنعم الله تعالى فيما قدمته القصة نموذجا حيا لهم. ويمكننا إدراك هذه الحقيقة حينما نتجه إلى النصوص المفسرة التي تلقي إنارة على شخصية قارون وموقعه من قوم موسى عليه السلام، بل من موسى نفسه. طبيعي أن الأهمية الفنية للقصة أنها تركت للقارئ أن يستخلص بنفسه مثل هذه الحقائق ما دامت منذ البداية نسبت قارون إلى قوم موسى عليه السلام. لكننا حين ننساق مع النصوص المفسرة نجدها تعزز مثل هذه الحقائق. إن بعض النصوص المفسرة يذهب إلى أن الإسرائيليين حينما غضبت السماء عليهم وألقتهم في التيه 40 عاما نتيجة لبطرهم وكفرانهم النعم، ندم البعض منهم واتجه إلى التوبة وتضرع بالدعاء، وكان قارون واحدا من أولئك الذين شغلوا أنفسهم بقراءة كتابهم المنزل، وكان حسن الصوت والصورة بحيث خلعت عليه الألقاب المتصلة بالسمات المذكورة. مضافا إلى ذلك كان قارون في نطاق العمل يعنى بصناعة الكيمياء مما ضخم ماليته في هذا الصدد. وواضح أن شخصية تتميز بسمات ومهارات جسمية وحركية وتقنية لجديرة بأن تحتل موقعا اجتماعيا له أهميته في الأقل في نظر مجتمعه، مما يجعل الاستشهاد بها أو صياغتها نموذجا لطبقة أو عقلية خاصة أمرا له أهميته أيضا في استخلاص العظة من سلوكها. والمهم هو أن بعض النصوص المفسرة يذهب إلى أن قارون داخله الزهو فامتنع من التوجه إلى التوبة، حتى أن موسى عليه السلام نفسه تدخل مباشرة في محاولة إصلاحه لكنه ركب رأسه ولم يأخذ بنصيحة موسى عليه السلام له. من هذا كله نستخلص صلة قارون بموسى عليه السلام وصلته بقومه من حيث شخصيته الاجتماعية، ونستخلص صلته بالقوم الذين لفهم التيه 40 عاما، ثم نستخلص صلة ذلك كله جميعا من الناحية الفنية بإبراز اسمه بطلا مهزوما في القصة، وبإبراز انتسابه إلى قوم موسى عليه السلام، مما ينطوي على دلالة خاصة تستهدفها الأقصوصة حينما تسرد لنا شريحة من حياته، تحملنا من خلال ذلك على استخلاص العظات التي ينبغي أن يفيد السامع أو القارئ منها بغية تعديل السلوك حيال مواجهة النعم التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن أجل الشكر على تلك النعم بدلا من الكفران بها. وإلى اللقاء في القسم الثاني، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، بعزمك الآمال، بعزمك الآمال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. صاروخ خيبر الإيراني، رسالة دفاع ورادع، محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. إنجاز جديد في سجل إنجازات القوات المسلحة الإيرانية، الصاروخ البالستي خيبر، والذي يعد أحدث منتجع صاروخي لمنظمة الجوفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، يعمل بالوقود السائل بمدى 2000 كيلومتر وبرأس حربي شديد الانفجار بزنة 1500 كيلوغرام. وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني: رسالة وزارة الدفاع للأعداء بخصوص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد هي أننا مصرون على الدفاع عن الوطن ومنجزات الثورة الإسلامية. أثبتنا للعدو أنه غير قادر على الوقوف بوجه تقدم شبابنا. أما لحلفائنا فهذا الإنجاز يبعث برسالة سلام واستقرار في المنطقة. اتخذنا خطوات لتجهيز القوات المسلحة في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي، وبالتأكيد سنستمر بالكشف عنها في المستقبل. الصاروخ خيبر هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر، ويمكنه حمل أكثر من طن واحد من الذخائر. يتميز الصاروخ بسرعته العالية وبقدرته على إصابة الهدف بشكل نقطوي ودقيق، ما يجعل أنظمة الدفاع المعادية غير قادرة على اكتشافه واعتراضه. وقال المساعد في شؤون التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع العميد رضا طلائي: يمكن لصاروخ خيبر استخدام رؤوس حربية مختلفة، وبحسب نوع الرؤوس الحربية يمكن تغيير السرعة والمسافة والهدف، فضلا عن إمكانية التحضير في أقصر وقت ممكن مقارنة بالصواريخ السابقة. وتم تجهيز الصاروخ بأحد محركات الوقود السائل الأكثر تقدما للتمتع بقدرات تكتيكية، حيث صمم بطريقة يتم فيها وضع المحرك في خزان الوقود. القدرة على تخطي منظومات الدفاع الجوي للعدو وتوجيهه من لحظة الإطلاق إلى لقطة تدمير الهدف جعل من خيبر صاروخا استراتيجيا. بجهود خبرائها تسعى إيران دائما في تعزيز قدراتها الدفاعية التي تضمن الأمن والاستقرار للبلاد.
احساس والهان خليج الفارسي بحبك يغني ودمع وند الطرد كل هم عني وخزر حبايا الواد مشملني اصيح بلهجتي مشواك والحان عرب ويب اختيار
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، صاروخ خيبر الإيراني، رسالة دفاع وردع محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور حسن، ما أهمية هذا الإنجاز الصاروخي الإيراني الجديد صاروخ خيبر وما الرسائل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك أخي محمد ولي كل مستمعي على طهران. حقيقة صاروخ خيبر البالستي وهو مزود بتقنية التخفي عن الرادار، وهو من الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر، يستطيع اختراق المنظومات الدفاعية الجوية للعدو، وهذا جاء للرد على التهديدات الصهيونية. وكما سمعنا وشاهدنا في الآونة الأخيرة، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو جهارا نهارا وفي وضح النهار وأمام الملأ هدد إيران بضرب منشآتها النووية. وإزالة الستار عن صاروخ خيبر البالستي جاء ردا على هذه التهديدات، باعتبار أن الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، وإيران مستعدة لمواجهة أي احتمالات، لأن المجتمع العالمي والمنظمات الدولية التزمت الصمت حيال تهديدات الكيان الصهيوني بين حين وآخر ضد إيران، ولابد أن تكون إيران مستعدة. وإزالة الستار عن صاروخ رامشار 4 أي خيبر، وهو يحمل رأسا حربيا قوي التفجير ويتسم بقوة هائلة ويستطيع اختراق كل المنظومات الدفاعية، هذا جاء ردا بأن إيران مستعدة لأي احتمالات. سواء هذه الرسالة للأصدقاء بأن إيران لا تريد الهجوم والاعتداء على أي دولة صديقة، ولكن مستعدة في آن واحد للرد على أي تهديدات صهيونية أو خارجية. وهذا هو يعتبر من الصاروخ من الصواريخ الهامة وذات التقنية العالية، وإيران لديها الكثير، سوف تقوم بكشف عن هذه الصواريخ في الوقت القادم.
طيب، لماذا اختير اسم خيبر للصاروخ الإيراني الجديد القادر على الوصول للأراضي الصهيونية؟ هل هو فعلا يستهدف هذا الكيان ويحمل رسالة ردعية له؟
نعم، هذا هي رسالة، لأن المدى 2000 كيلومتر مدى هذا الصاروخ يستطيع الوصول إلى كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. إيران لا تريد الاعتداء على أي دولة صديقة جارة في المنطقة، ولكن التهديدات تأتي من الكيان الصهيوني بين حين وآخر، فلا بد لإيران أن تكون على أهبة الاستعداد وتكون مستعدة لأي احتمالات. وصاروخ خرمشهر 4 أي خيبر هو أكبر صاروخ وأكثر دقة، ويستطيع ضرب كل المنشآت العسكرية الصهيونية في داخل الأراضي المحتلة. فلهذا السبب إزالة الستار عن هذا الصاروخ وردا على تصريحات وتهديدات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وإيران لديها إمكانيات أخرى ولديها قدرة دفاعية ردعية تستطيع مواجهة الكيان الصهيوني إذا ما قام بمجازفة ومغامرة ضد الجمهورية الإسلامية.
طيب، فيما يتعلق يعني هذا الصاروخ، إلى أي حد يمكن أن يكون فعلا رادعا لكيان الاحتلال؟ قبل أيام نتنياهو قال سنفاجئ إيران، كيف يمكن، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني كما قال رئيس وزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه يفاجئ إيران، إيران أيضا لديها مفاجآت كثيرة تستطيع الرد في الوقت المناسب والمكان المناسب ضد الكيان الصهيوني إذا ما قام بعدوان ضد الجمهورية الإسلامية. فهناك حاجة ملحة لإيران، وهناك ضغط شعبي على الحكومة بأن يجب على إيران أن تمتلك القدرة الصاروخية لا تقليدية لمواجهة الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني أولا يتمتع بحصانة دولية من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، ويمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي. إيران لابد أن تمتلك صواريخ أكثر دقة وأكثر قوة لمواجهة الصواريخ النووية الصهيونية. فمن هذا المنطلق الجمهورية الإسلامية الآن تقوم باستخدام وإنتاج صواريخ باليستية في آن واحد، وتستطيع مواجهة الكيان الصهيوني بقوة ردعية هائلة لا يتخيلها غادة الكيان الصهيوني.
نعم. طيب دكتور لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة نعم. هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صاروخ خيبر الإيراني رسالة دفاع وردع محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا في هذا اللقاء. الأخ علي بشار من العراق يقول في مساهمته: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العلي العظيم. نبارك لقائد الجمهورية الإسلامية السيد ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الخامنائي، ونبارك لأنفسنا ولكم هذا النصر الكبير. شكرا لأخينا علي من العراق على هذه المشاركة. نعود للدكتور هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة أهلا بكم من جديد في لقائنا. دكتور، هذه الصواريخ صاروخ خيبر وقبله الكثير من الإنجازات الدفاعية الصاروخية وغير الصاروخية على مختلف المستويات بالنسبة لإيران، كيف يمكن أن تكون يعني رسالة ودعوة للدول العربية والإسلامية، خاصة بعد التقارب الأخير الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والسعودية من الإمارات، البحرين، الأردن، مصر وغير ذلك؟ ربما الكثير من هذه الملفات تفتح خلال الأيام القادمة. كيف يمكن أن تكون هذه رسالة من أجل دعوة لهؤلاء، من أجل بناء منظومة دفاعية متكاملة فاعلة وقوية في مواجهة التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي والإقليمي وما إلى ذلك؟
يعني في الحقيقة الجمهورية الإسلامية منذ عقود تنادي وتدعو الدول العربية والإسلامية لتأسيس كتلة سياسية وأمنية وعسكرية لمواجهة التحديات الخارجية ضد الأمتين الإسلامية والعربية والتغارب الأخير بين إيران و المملكة العربية السعودية، وخير دليل على مدى نية إيران الصادقة فيما يتعلق بإيجاد وئام ووفاق بينها وبين الدول العربية، باعتبار أن الكيان الصهيوني أصبح يهدد الدول الإسلامية والدول العربية، وأيضا هنالك تهديدات متكررة من الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية. فإيران من جهة تقوم بتنويع قدراتها الدفاعية لمواجهة أي طارئ أو أي احتمالات. هنالك تهديدات من قبل الولايات المتحدة ومن قبل كيان منذ انتهاء الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية عام 1988 حتى الآن، قامت بوضع استراتيجية دفاعية بحتة وتقوم بإنتاج الصواريخ البالستية. وهذا اليوم زالت الستار عن صاروخ خرمشهر 4 هو خير دليل على مدى قوة إيران واستراتيجية إيران الدفاعية. إيران كانت وما زالت تمد يد الصداقة إلى الدول العربية المجاورة، ولكن هناك تهديد يؤخذ بعين الاعتبار، هذا التهديد الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، وإيران مستعدة لأي احتمالات، وهذه الاستراتيجية المبنية على ضرورة تأسيس منظومة صاروخية لمواجهة الكيان الصهيوني والمنطق الحقيقي للجمهورية الإسلامية للدفاع عن ممتلكاتها وإمكانياتها.
طيب، الدوائر الغربية أبدت قلقا من هذا الاختبار الصاروخي الإيراني وأساسا من المنظومة الصاروخية الإيرانية، لماذا برأيكم؟
يعني الدول الغربية تريد إضعاف إيران كما شاهدنا خلال السنوات الماضية، خاصة العقدين الماضيين في ليبيا وفي العراق وفي سوريا، قامت هذه الدول الغربية بإضعاف تلك الدول للسيطرة على ممتلكاتها والإطاحة بكياناتها كما شاهدنا في العراق وفي ليبيا. الآن الدول الغربية لا تريد أن تكون الجمهورية الإسلامية دولة تستطيع مواجهة التهديدات الخارجية، بل تريد إضعافها والسيطرة على إمكانياتها وممتلكاتها، وبطبيعة الحال هذا يتناغم مع استراتيجية الجمهورية الإسلامية الرامية إلى الدفاع عن النفس، لأن الجمهورية الإسلامية لا تريد أي هجوم أو أي اعتداء على دولة مجاورة، والدول الغربية تريد إيران أن تكون ضعيفة في محيطها الإسلامي.
طيب، لكن أجهزة الإعلام الغربية تزعم أن هذا الاختبار الصاروخي هو نقض للقانون الدولي ويتنافى مع القرار الأممي 2231، كيف يمكن الرد على ذلك؟
يعني السؤال هذا بيواجه السؤال مماثل، هو أن كيف الدول الغربية تغض الطرف عن الترسانة النووية الصهيونية، والكيان الصهيوني يمتلك قدرات نووية فتاكة، فالدول الغربية تريد الكيان الصهيوني أقوى كيان أو أقوى حكومة في المنطقة حتى تستطيع تهديد الدول الأخرى، فهذه نظرة ازدواجية من الدول الغربية تجاه إيران، وإيران غير معنية بهذه التصريحات وهذه التهديدات الغربية، لأن لا يوجد قوانين يمنع دولة من الاستعداد للدفاع عن نفسها، وأيضا يعطي الحق إلى دولة معادية أن تمتلك شتى صنوف الصواريخ النووية.
نعم، وبرأيكم هذه المسيرة يعني إلى أين؟ هل ستكون فعلا هذه الصواريخ رادعة أم أن حربا تلوح في الأفق؟
يعني نأمل أن لا تكون هنالك حروب، لأن المنطقة لا تتحمل حروب أخرى، ومن هذا المنطلق إيران سوف لديها الكثير تكشف في الأيام والأسابيع والأشهر القليلة القادمة من صواريخ ردعية ودفاعية أخرى لمواجهة أي احتمالات، طالما الكيان الصهيوني يقوم بتهديد الجمهورية الإسلامية فلا بد لإيران أن تكون مستعدة وتقوم بإنتاج شتى صنوف الصواريخ الدفاعية والبالستية، وهذا حق إيران للدفاع عن نفسه.
شكرا لك دكتور حسن هانزاد، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني.
أهلا وسهلا، شكرا.
نعم أحبتنا الكرام، شكرا للدكتور هاني زادة لمشاركته في هذا اللقاء، ونتابع مع رسائلكم. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: ألف تحية من صنعاء التاريخ إلى طهران العزة والقوة والتمكين، ونبارك لإيران هذا التطور والنقل الفاعل في مجال قوة الردع الصاروخية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نستمع إلى مساهمته بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن صاروخ خيبر الإيراني الذي جرى الكشف عنه مؤخرا والذي مداه 2000 كيلومتر سوف يعزز قدرات إيران الدفاعية ويردع الأعداء. يأتي نجاح تجربة صاروخ خيبر الإيراني طويل المدى في ظل انحدار أمريكي وعدم قدرة على مواجهة إيران الإسلامية القوة العظمى في هذا الوقت. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ مستمعنا الكريم أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نستمع إلى مساهمة من الأخ مصطفى رضواني، مساهمة وصلتنا أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن إلى هذا اللقاء. وطبعا الانترنت ربما غير متعاون بعض الشيء. الأخ محمد من طهران يقول إن هذه الرسالة رسالة قوية وواضحة ومعالمها بينة لمن هي موجهة إليه على رأسهم الكيان الإسرائيلي، بأن أي حماقة ضد إيران ستقابل برد موجع وماحق، وهذا صاروخ عينة صغيرة. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة. حدث وحوار.
نعم مستمعينا الكرام، صاروخ خيبر الإيراني رسالة دفاع ورادع محور حديثنا في هذا اللقاء من حدث وحوار. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي عن أهمية هذا الإنجاز الصاروخي الإيراني الجديد والرسائل الذي حمله، وكذلك مناسبة اختيار اسم خيبر لهذا الصاروخ، وهو من الجيل الرابع من صواريخ خرم شهر البالستية، وهو صاروخ قادر على الوصول إلى الأراضي المحتلة واستهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا إبداء الدوائر الغربية قلقها من هذا الاختبار الصاروخي الإيراني، وأساسا من المنظومة الصاروخية الإيرانية التي ما زالت إيران تؤكد أنها دفاعية وأهدافها واضحة، وهي يعني لا تألو جهدا ولا تدخر جهدا في سبيل تطوير هذه المنظومة يوما بعد يوم، دفاعا عن سيادتها، دفاعا عن مصالحها، دفاعا عن ثرواتها وعن كيانها. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لكم وفي أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير.
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشيشمي للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة، وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي، فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا سيدي. هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحيانا خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
أهلاً قولوا ماذا ولماذا ساكتون؟
نحن نعرف مشاكلنا، ولكن علينا أن نجد حلاً لا. السيد مصطفى يعرف أيضاً مشاكلنا، جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك.
يا جماعة
من فضلكم اسكتوا قليلا، صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى، أم إنه